فيا أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في درس ماضي قصة سيدنا حاطب ابن أبي بلتع الرجل البدري الذي صدر منه ما صدر عندما كتب لقريش في عام فتح مكة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يريد فتح مكة، أخبر المشركين بذلك، وأطلع الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك، فطلب من سيدنا علي والمقداد بن الأسود أن يذهب بإحضار هذا الكتاب الذي أرسله حاطب مع امرأة من المشركين. عندما جيء بالكتاب سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا حاطب؟ فقال له: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا إنسان مؤمن، وما خنت الله ورسوله، أردت أن يكون لي عند القوم يد، يعني عند المشركين يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فقال له أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، يعني أنه مرتد، وما أراد في تقديره إلا خيرا في ظنه. قال: صدق، ولا تقولوا له إلا خيرا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنه قد خان الله ورسوله، فدعني فلأضرب عنقه. قال: أليس من أهل بدر؟ أليس حاطب من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. أيها الإخوة الكرام، نتعلم من هذه القصة الحلم والأناة في التعامل مع المذنبين. إذا أذنب إنسان ذنبا ينبغي أن نتعامل معه بالحلم والأناة. فقد سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا عن السبب الذي حمله على فعله ذاك، وهذا السؤال يدل على أن من الموالاة لغير المؤمنين ما ليس بكفر. هذا واحد بيجي بيقول لك: أخي هذا عمال بيوالي الكافرين ويرسل إلى الكافرين كتابا يضر بالمسلمين. هذا الحديث يدل على أن كل موالاة للكافرين لا يشترط أن تكون كفرا، وإلا ما الغاية من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل حاطبا: ما الذي حملك على هذا؟ لو كان فعله كفرا لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه نفى عن نفسه أن يكون قد ارتد عن دين الله، وشهد على نفسه أنه باق على إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما فعل ما فعل ليحمي أهله وماله في مكة المكرمة، وقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ونفى عنه صفة النفاق التي اتهم بها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعودوا لوصفه بالنفاق أو خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. فدل على أن الموالاة تحتمل أن يكون كفرا مخرجا عن الإسلام، وتحتمل أن لا تكون كذلك، وقد حملها النبي صلى الله عليه وسلم على غير الكفر، بمعنى حسن الظن مطلوب، وخاصة ممن لم يعرف عنه النفاق، ولم يعرف عنه الكذب، ولم تعرف عنه الخيانة. فما فعله حاطب رضي الله عنه وأرضاه لا يوجب الردة، وذلك لأنه ظن أن ذلك جائز له ليدفع عن ولده وماله كما يدفع عن نفسه بمثله عند التقية، يعني اجتهاد منه. طبعا بعد ورود هذا الحديث ما بيجي واحد بيقول بدي أفعل هذا الفعل لكي ويبرر لنفسه، أبدا لا. ولكن حاطب رضي الله عنه فعل ذلك من منطلق ظنا أنه سيدفع عن ماله وعن أهله الضر بين المشركين، كما يدفع الإنسان عن نفسه من مبدأ التقية، يعني الإنسان إن تتق منهم تقاه، أنت تكلم كلام بحيث تكفي الشر عن نفسك. ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي كتبه حاطب فإنه لا يوجب الإكفار، ولو كان ذلك يوجب الإكفار لاستتابه النبي عليه الصلاة والسلام. كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوب، فلما لم يستتبه وصدقه على ما قال علم أنه ما كان مرتدا، فإنما قال عمر رضي الله عنه إذن لي فأضرب عنقه، لأنه ظن سيدنا عمر أن فعله عن غير تأويل. فإذا فعل حاطب كان عن تأويل من أجل أن يدافع عن نفسه. ونتعلم من هذا الحديث وجوب الرجوع إلى الحق والتراجع عن الحكم إذا بان خطأه. سيدنا حاطب تراجع عن فعله، وسيدنا عمر تراجع عن حكمه عندما حكم عليه بالنفاق. فهذا سيدنا عمر رضي الله عنه قد اتهم حاطبا بالنفاق وبين وجهة نظره وسبب اتهامه، لكن لما تبين له أنه مؤمن تراجع عن ذلك وقال الله ورسوله أعلم. نتعلم من هذا الحديث جواز العفو عن زلة ذوي الهيئة، إنسان له مكان مرموقة ويشار إليه بالبنان، فزل زلة، شو بها الزلة هاي؟ يحكم عليه بالكفر، بالارتداد، بالخروج عن دين الله عز وجل. هذا الحديث يعلمنا جواز العفو عن زلة ذوي الهيئات وعن العاصي إذا لم يكن مشهورا بالمعاصي. أما المشهور بالمعاصي يندرج تحت القول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن حاطب لأنه شهد بدرا وله سابقة في الهجرة والجهاد، بالرغم من أن فعله عظيم، ولكن إقالة العثرات عن ذوي الهيئات مطلوب شرعا. يقول الإمام الطبري رحمه الله ورضي الله عنه في حديث حاطب بن أبي بلتع من الفقه أن الإمام إذا ظهر له من رجل من أهل الستر أنه قد كاتب عدوا من المشركين ينذرهم ببعض ما أسره المسلمون فيهم من عزم، ما فعل سيدنا حاطب أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على الذهاب إلى مكة لفتحها ولقتال المشركين، ولم يكن الكاتب معروفا بالسفه والغش للإسلام وأهله، وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون لها أخوات، فجائز العفو عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ذوي الهيئات المكان أقيلوا عثراتهم، تجاهلوا، لأن ما معروف عنهم هذه العثرات، وما في إنسان بيننا معصوم على الإطلاق. ونتعلم أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومن جملتهم أهل بدر الكرام، فقد وجبت لكم الجنة، هذا لا يعني أن الواحد منهم صار معصوما، فلا عصمة لأحد. لا تقول إنسان ذوي مكاني وتقى وصلاح واستقامي وله بشائر، بل أقول في عصرنا هذا مثلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إلى آخره، واشتهر بالولاية بين الناس، لا يعني أنه إن زل زلة أنه خرج من ذلك، لأن الله عز وجل وصف المتقين بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أسأل الله أن لا يحرمني الله وإياكم حسن الظن بخلق الله جميعا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.